بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف شرط الدلالة الالتزامية. طبعا إحنا مر علينا سابقا عليكم السلام ورحمة الله قلنا الدلالة الالتزامية هي أن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له، لكن لازم له ويستتبعه استتباع الرفيق الذي لا يفارقه. الآن المصنف يريد يبين أنه هاي الدلالة الالتزامية، دلالة اللفظ على المعنى الخارج عنه، خارج عن ذات الموضوع له، ما تحصل تلقائيا بدون شرط، يعني مو هي شيء مطلق يحصل دائما، إنما تحصل بشرطين. الشرط الأول أنه لابد كما أنه يوجد تلازم بين اللفظ والمعنى في الخارج، لابد أن يكون هناك أيضا تلازم بين اللفظ والمعنى في الذهن. يعني نشترط أنه كما يوجد تلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارجي، أنه يوجد أيضا تلازم بين اللفظ والمعنى بالتلازم الذهني. مثال ذلك، إحنا ذكرنا أحسنت بسيدنا، إحنا شنو شرط حصول الدلالة الالتزامية؟ انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى الملازم له الذي لا يفارقه. مثال ذلك أحسنتم، مثال ذلك إذا قلنا لفظ الأداة الدوات تدل على شنو؟ وجود القلم معها، إحضار القلم معها. طبعا بالخارج ما يكفي أنه لا لفظة المحبرة والأداة أنه القلم مترافق معها خارجيا، يعني بالخارج كل دوات لابد مترافق بها خارجيا هو ماذا؟ القلم. هذا معناته أنه القلم لفظة الدوات أكو تلازم بين لفظة الدوات ومعنى الدوات مع القلم موجود وين؟ بالتلازم الخارجي. بالخارج دائما نشوف كل ما نقول لفظة دوات وياها قلم موجود، لأنه دائما الحبر يكون للكتابة به عن طريق القلم، هذا تلازم خارجي. هذا ما يكفي في حصول بمجرد ما تذكر اللفظ أنه ذهني ينتقل إلى معنى شنو؟ معنى وجود القلم معه. لابد أنه مع وجود هذا التلازم الخارجي يوجد تلازم ذهني، يعني لابد أنه هذا المعنى ملازم لللفظ حتى بالذهن، يعني أكو علاقة ورسوخ في الذهن. يا الله ينتقل ذهني المن إلى أنه إذا قلت لي أحضر دوات أحضر لك معاها قلم، وإلا ما ينتقل ذهني. مثال آخر نذكر، إحنا ذكرنا مثال الحيوان السبع يدل على الافتراس، لفظة سبع تدل على الافتراس. صحيح في الواقع الخارجي السباع دائما هي شنو؟ إلها مخالب وأنياب وتفترس، بالواقع الخارجي موجود هذا كحقيقة واقعية. أكو بين اللفظ والمعنى السبع والافتراس بالواقع الخارجي موجود، لا لكن هذا ما يكفي أنه بمجرد ما أذكر لك سبع ينتقل ذهنك إلى لفظ الافتراس، إلا إذا هناك ملازمة عندك بالذهن، ذهنك صار عنده علاقة أنه الافتراس كمعنى ملازم المن للافتراس مع يعني للسبع، مع أنه هاي الملازمة موجودة بالخارج. بالخارج من نخرج نشوف دائما الحيوانات اللي هي من نوع السباع اللي إلها مخالب وأنياب كالأسد والنمر هي تفترس، إذن أكو ملازمة بين الافتراس والسبع بالواقع الخارجي. هذا وجوده بالخارج ما يكفي بأنه بمجرد ما أذكر لك اللفظ السبع ينتقل ذهنك إلى الافتراس، إلا إذا وجود ملازمة ذهنية. هاي الملازمة الذهنية مين مصدرها؟ العلم بالوضع، أنه أعرف أنه لفظة الافتراس كمعنى موضوع علمًا للسبع. إذن وجود الملازمة بالخارج ما يكفي في انتقال الذهن بمجرد ذكر اللفظ للمعنى الملازم، إلا إذا هاي الملازمة تنتقل من الخارج علمًا للذهن، بحيث أنت تصير عندك علاقة راسخة في ذهنك أنه ترى الافتراس كمعنى موضوع علمًا للسبع، أنه القلم لأجل الكتابة موضوع ويامن ويا الدوات. نذكركم مثال ثالث حتى المطلب يترسخ في الذهن. مثال ذلك، إذا قلنا لفظة الأسد تدل على معنى بخر الفم. بخر الفم شنو معناته؟ الأسد بطبيعته يأكل لحوم، من يأكل لحوم تصير فم الرائحة مالته كريهة بسبب البكتيريا الموجودة في فمه، هذا طبعا يسموه بخر الفم. بالواقع الخارجي الأسد يأكل لحم موجود، إنه كل ما نذكر لك أسد يعني معناته أنه فمه شبيه بخر الفم، يعني رائحة فمه كريهة. ها أحسنت، بالواقع الخارجي موجود، بس إذا ذكرت لك لفظة الأسد وذهنك ما ينتقل إلى معنى بخر الفم، شنو السبب؟ لأنه ماكو ملازمة ذهنية في ذهنك أنه هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. فإذا قلت لك الأسد، الأسد ما إجى عندك في ذهنك ومعناك أنه شنو بخر الفم رائحة فمه كريهة. والآن فعلا إذا الآن هسه أنتم ذكرت لكم بخر الفم، ذهنكم ما انتقل مع ذكر لفظة الأسد، ذهنكم ما انتقل إلى معنى شنو أنه فمه به بخر الفم رائحته كريهة. ليش؟ لأن ماكو ملازمة ذهنية لهذا اللفظ مع هذا المعنى في الذهن. إذا ماكو تلازم ذهني بين اللفظ ولهذا المعنى ما ينتقل الذهن، وإن كانت هذه الملازمة بالخارج شبيهة موجودة، بحيث إذا تذهب للأسد ترى أنه فعلا فم رائحته كريهة، خارجي موجود بس ذهني ما موجود. بخلاف ما لو قلت لك أسد وانتقل ذهنك رأسا إلى معنى الشجاعة، مو تقول زيد كالأسد تشبيها له بالشجاعة. أنا أسألك سؤال، من ذكرت لك لفظ الأسد ليش ذهنك انتقل مباشرة إلى معنى الشجاعة؟ من قلت لك زيد كالأسد أكو ملازمة ذهنية بين الأسد والشجاعة، على اعتبار أنه الأسد مأخوذ بمضرب أنه ملك الغابة وشجاع. هذا مين جاك؟ هذا انتقال من لفظة الأسد إلى معنى الشجاعة مين إجي؟ ها من الملازمة الذهنية، وإن كانت هي ملازمة بالخارج هم موجودة، الأسد عنده شجاعة، لهذا شوفه يفترس حتى أكبر حيوان أكبر من حجمه، والحيوانات الأخرى تخاف وتهابه. إذن أكو ملازمة خارجية بين الأسد والشجاعة في الخارج، وأكو ملازمة ذهنية بين الأسد ومعنى الشجاعة بالذهن. فإحنا شرط حصول الدلالة الالتزامية وانتقال الذهن من اللفظ للمعنى الملازم له الذي يرافقه وجود ملازمة ذهنية، بحيث مجرد ما تذكر اللفظ ينتقل ذهنك إلى المعنى الملازم له، وإلا مجرد وجود ملازمة بالخارج كالقلم والدوات ما تكفي في انتقال الذهن لمعنى القلم مع الدوات لأجل الكتابة. مجرد وجود ملازمة بالخارج بين الأسد وبخر الفم ما تخفي في انتقال الذهن من لفظ الأسد إلى شنو معنى بخر الفم. بعد عندنا مجرد وجود ملازمة بين السبع الذي له مخالب وأنيام ويفترس الحيوانات في الخارج لا تكفي في انتقال ذهنك من لفظة الأسد إلى معنى الافتراز، ما لم تنتقل هذه الملازمة إلمن للذهن. طبعا شرط وجود الملازمة في الذهن هو شنو العلم بالوضع، وإلا غير عالم بالوضع أصلا إيش قد ما تذكر لأسد شبيه الأفضى ما ينتقل لا إلى معنى الشجاعة ولا إلى معنى آخر، إيش قد ما تذكر لسبع ما ينتقل إلى يا معنى الافتراس. هذا الشرط الأول لحصول الدلالة الالتزامية، أنه لا يكفي وجود الدلالة الالتزامية بانتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى الملازم إلا إذا تكون هناك مع وجود الملازمة الخارجية وجود ملازمة ذهنية، يعني أكو تلازم بالذهن لعلاقة راسخة بين اللفظ والمعنى، شرطها العلم بالوضع. نعم
حتى بالمقرر يقسمون يقولون شو
معناه
يعني الذهنية
تنقسم قسم العقل. هاي راح إن شاء الله نبينها، إنه هاي هسه أريد نذكرها، إنه هذا هسه إحنا افتهمنا لحد الآن الملازمة الذهنية مع الملازمة الخارجية. هاي الملازمة الذهنية تكفي سواء كانت ملازمة يكتشفها العقل أو ملازمة يكتشفها العرف. مثال ذلك، الملازمة اللي يكتشفها العقل شنو؟ انه اذا قلنا البصر، اذا قلنا العمى معناته شنو البصر، لان العمى وين يحصل؟ لمن شأنه الابصار. يعني اذا قلنا زيد اعمى يعني زيد من شأنه الابصار وفاقد المن فاقد للبصر فهو اعمى، فلفظة البصر العمى تدل على البصر. هاي بمين عرفت هاي الملازمة؟ بالعقل، لان العقل هو يستكشف انه اللي عنده شأنية الابصار اذا فقد البصر شي يصير أعمى. من اللي كشف لك إياه؟ العقل. ومرة إذا ذكرت لك لفظ العمى ينتقل ذهنك إلى معنى شنو من شأنه الإبصار وفقد البصر باستكشاف منه العقل. ومرة أكو ملازمة تنتقل بالعرف، يعني شنو الانتقال بالعرف؟ يعني ذكرت لك حاتم، قلت لك زيد كحاتم الطائي، رأس اشتفهم يا معنى معنى الكرم، لا كريم، حاتم الطائي كريم. ومين فهمت هذا المعنى الملازم مع ذكر لفظة حاتم إنه يراد به الكرم، لأن بالعرف الخارجي دائما حاتم مش عرف عنه، عرف أنه كريم، كريم كان دائما يكرم ضيوفه، هذا يسموه ملازمة عرفية. أو أقول لك مثلا زيد كعنتر العبسي، يعني شنو؟ شجاع. عنتر العبسي عرف عنه كعرف بالخارج هو شبيه شجاع مقدام وهو فارس بالحروب، هذا من العرف بالملازمة العرفية. تكفينا الملازمة اللي احنا نريدها، الملازمة الذهنية مع الملازمة الخارجية لحصول شرط الدلالة الالتزامية، تكفينا وجود ملازمة في الذهن سواء كان منشأها واستكشافها العقل مثل دلالة العمى على البصر، أو يستكشفها من هو العرف الخارجي كدلالة العرف بالخارج إنه حاتم معروف بمن بالكرم، بحيث متى ما ذكر حاتم الطائي يجي عندك معنى الكرم، متى ما ذكر عنتر العبسي يأتي عندك معنى شنو؟ الشجاعة. هذا ملازمة شنو؟ عرفية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني اللي ذكره المصنف، هاي الملازمة اللي موجودة بين اللفظ والمعنى يجب أن تكون ملازمة واضحة بينة على نحو المعنى الأخص. يعني شنو؟ أولا واضحة، يعني يستكشفها الذهن على نحو الوضوح، بينة لا غموض فيها، ونريدها ملازمة بينة بالمعنى الأخص. شنو يعني بمعنى الأخص؟ احنا عندنا لازم وملزوم، مرة اللازم مني لازم الملزوم يكون واضح بين، ما يحتاج إلى واسطة تدخل في استكشاف الملازمة، واضح بين ما يحتاج إلى واسطة، ما يحتاج إلى دليل. مثال ذلك، إذا قلت لك النار رأسا تتقل عندك معنى شنو؟ الحرارة أو الإحراق. هذا نقول لك هاي ملازمة بينة بالمعنى الأخص، يعني ما تحتاج واسطة أو دليل في حصولها. ومرة عندنا ملازمة بين اللازم والملزوم هي موجودة وتحصل بس يحتاج واسطة تساعدك فيها، أصير لازم بالمعنى الأعم. الملازم بالمعنى الأخص ما لا يحتاج إلى واسطة في فهم الملازمة، والملازمة اللي تحتاج إلى واسطة في فهمها هذه تسمى لازم بالمعنى الأعم. طبعا راح يأتينا هاي ذكرها في ببحث الكلي، بس الآن هي مرتبطة في بحثنا من يا جهة، إحنا الملازمة اللي نريدها بين اللفظ والمعنى لحصول شرط الدلالة الالتزامية نريدها لازم واضح بين بالمعنى الأخص. يعني بمجرد ما أذكر لك اللفظ اللازم تنتقل، الملزوم تنتقل لللازم اللي هو شنو؟ المعنى واضح بين ما يحتاج إلى واسطة. متى ما أذكر لك الدواء تنتقل للمن؟ للقلم. متى ما أذكر لك سبع للإفتراس، أسد للشجاعة مثلا، الحق مع العصمة، هاي شنو هاي نريدها؟ تلازم واضح بين بالمعنى الأخص، ما احتاج إلى واسطة إلى فهمها، بخلاف الملزوم مع اللازم اللي يحتاج إلى واسطة. مثال ذلك، أقول لك الثمانية نصف الأربعة، والأربعة نصف الاثنين. أنت الآن هسه ايش تفهم؟ بس فهمت الاثنين الأربعة، الاثنين نصف الأربعة، والأربعة نصف الثمانية فقط. احتاجيت طبعا هاي الملازمة، ملازمة الاثنين نصف الأربعة، احتاجيت إلى حد أوسط شنو؟ فهم معنى النصفية، هذا الواسطة اللي احتاجيتها أنت. وإلا الشخص اللي ما يفهم النصفية ما يقدر يفهم إنه الاثنين شبيها نصف الأربعة. أو مثال آخر أذكر لك، الاثنين زوجون، والأربعة زوجون، والستة زوجون، فهمت إنه هاي أزواج، يعني فهمت الاثنين وفهمت الزوجية، بس احتاجيت واسطة في فهمها، فهم إنه أكو زوجية في قبال منه فردية. نقول لك إذا كان الاثنين تلازم الزوجية تلازم الاثنين، بس يحتاج فهمها إلى واسطة، فهم واسطة معنى الزوجية في قبال الفردية، يقول لك هذا ملازمة بالمعنى الأعم تحتاج إلى واسطة. إذا كان الاثنين مع الأربعة والنسبة بينهما تحتاج إلى فهم الاثنين نصف الأربعة إلى فهم النصفية، نقول لك واسطة النصفية احتاجيتها، يلا فهمت إن الاثنين شبيه نصف الأربعة، هاي يسموها لازم بالمعنى الأعم. هذا اللازم بالمعنى الأعم، العفو شيخ حسن، هذا ما نريده وين بالدلالة الالتزامية، نريد لازم بالمعنى الأخص. شنو يعني بمعنى الأخص؟ بمجرد ما أذكر لك اللفظ ينتقل ذهنك للمعنى بدون واسطة، نريد مثل هيك ملازمة، مثل إذا ذكرت لك الأسد ينتقل ذهنك إلى معنى الشجاعة بدون واسطة، لفظ الدوات مع القلم، لفظ السبع مع الافتراس، لفظ الحق مع العصمة، مثل هكذا ملازمة تسمى ملازمة واضحة بينة، يعني ليس فيها غموض، لا تحتاج إلى دليل وبينة بالمعنى الأخص. شنو بينة بالمعنى الأخص؟ ما تحتاج إلى واسطة في فهمها، إنما تفهم كالملازمة الموجودة بالحرارة والإحراق مع النار. نعم
شوفنا العفو، نقدر نقول البين بالمعنى الأخص،
أي
نقدر نقول فقط يحتاج إلى تصور اللازم والملزوم.
أي أحسنتم، هو التصور اللازم والملزوم والنسبة، ذاك يحتاج تصور لازم وملزوم وفهم الواسطة. أحسنتم، التصور اللازم والملزوم في حصول، يعني مجرد ما تصور اللفظ والمعنى يجيني ينتقل المعنى إلى ذهني، نقول لك هذا لازم بالمعنى الأخص.
يعني نقدر نقول نفس البديهي،
هم ماكو مشكلة، تقدر تقول من قسم البديهي، لأن الأوليات والفطريات هي من قسم الأوليات، الملازمات موجودة فيها. نعم، هذا شرطي الدلالة الالتزامية. ما هي؟ أنه لا بد من وجود ملازمة بين اللفظ والمعنى، لا يكفي فيه التلازم الخارجي، بل لا بد معه شنو؟ تلازم الذهني، وإلا لما يحصل انتقال الذهن للمعنى الملازم. ثانيا، أنه هذه الملازمة لازم تكون واضحة بينة بالمعنى الأخص، لا تحتاج إلى واسطة في فهمها، كفهم ملازمة الحرارة والإحراق للنار، يلا تكون واضحة بينة. نعم، انطبق هذا المقدار. قال شرط الدلالة الالتزامية، يشترط في هذه الدلالة أي الالتزامية أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج، لأن هو هذا معنى الملازمة الالتزامية. الدلالة الالتزامية معناتها انتقال اللفظ الذهن من اللفظ للمعنى الخارج الملازم، أن يكون التلازم ذهنياً. يعني شو تلازم ذهنيا؟ يكون أكو علاقة ورسوخ بالذهن بين اللفظ والمعنى. أحسنتم، بحيث يعني الذهن ينتقل إلى عند سماع اللفظ إلى المعنى بمجرد سماع بسبب وجود تلازم وعلاقة راسخة بالذهن، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط. يعني الدوات دائما بالخارج وياها شنو؟ قلم. بالخارج السبع دائما شو يسوي؟ يفترس. بعد عندنا الحق دائما بالخارج هو يكون شنو؟ ضد الباطل، يعني ما يرتكب الغلط، هو معصوم. هذا ما يكفي وجوده بالخارج، أو وجود مثلا الأسد دائما بخر الفم، فرائحة فمه كريهة، بالخارج موجود كواقع، لكن إذا ماكو ملازمة ذهنية، يعني ذهنك ما عنده علاقة أنه الأسد عنده علاقة ويا بخر الفم، لهذا من أذكر لك لفظ الأسد ما يجي بذهنك معنى بخر الفم. هذا نقول لك إذن ماكو تلازم ذهني بين اللفظ والمعنى. لكن إذا ذكرت لك الأسد وذهنك رأسا ينتقل لمعنى الشجاعة، من قلت لك زيد كأسد رأسا نفتهم الزيد يعني تريد به شجاع، نقول لك هذا معناته وجود تلازم ذهني بين اللفظ والمعنى، سواء كان الملازمة مفهومة بالعقل أحسنتم أو بالعرف، فهم العقل كفهم البصر، العمى يراد به البصر لأنه من شأنيته الإبصار، أو العرف أنه أقول لك زيد كحاتم رأسا تفهم شنو؟ الكرم. زيد كعنترة تفهم الشجاعة. هاي الملازمة يستكشفها سواء كان العقل أو العرف، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخة في الذهن، وإلا يعني شنو إلا؟ يعني لو كان فقط موجود في الخارج وما راسخ في الذهن لما أحسنتم لما حصل انتقال الذهن، يعني ما يحصل انتقال الذهن من المعنى المطابقي للمعنى الالتزامي. اثنين، يشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا، يعني ما في غموض، بينا بالمعنى الأخص، يعني شنو؟ ما يحتاج واسطة لفهمه، بمجرد شلون أذكر لك النار رأسا ينتقل ذهنك إلى الحرارة والإحراق، ما احتاجت واسطة لفهمه، بخلاف الاثنينية والأربعة كنا افتهمنا واسطة النصفية بيها، واضح؟ أو الزوجية والاثنين افتهمت وجود علاقة الزوجية قبال الفردية، هذا سمو لازم، هي صح ملازم الاثنين لازم الزوجية، بس لازم بالمعنى العام بيحتاج إلى واسطة، بينما احنا نريدها بالدلالة الالتزامية ملازمة بالمعنى الأخص، ما تحتاج إلى واسطة. الآن راح يبين المصنف معنى التلازم الواضح البين بالمعنى الأخص، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه. طبعا ليش قال يتصور معنى اللفظ؟ لأن احنا قلنا الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية، فأول مرة لازم تفهم اللفظ بمعناه، يا الله ينتقل ذهنك للمعنى الخارج اللازم له. قال إذا تصور معنى اللفظ معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شنو شيء آخر، يعني لأنه إذا كان محتاج إلى توسط شيء آخر راح يصير ملازمة بالمعنى الأعم. هذا ما نريده، ما نريده الدلالة الالتزامية، نريد تلازم بين اللفظ والمعنى بنيا نوع بالمعنى الأخص، يعني ما نريد واسطة. مثل الحرارة اللي تفهمها كلازمة للنار، بس أذكر لك النار إيش تفهم؟ حرارة وإحراق. بس أذكر لك أسد تفهم شجاعة، سبع افتراس، حق عصمة. هذا اللي نريده في الملازمة بالمعنى الأخص. وإلا إذا ما انتقل ذهنك للمعنى واحتاج إلى واسطة، هذا ما يحصل عندك شنو؟ دلالة التزامية. هذا تمام الكلام في مبحث الدلالة اللي هو أولى مباحث الدلالة اللفظية. نريد ننبه على شيء إحنا نبهنا عنه سابقا، ترى غرض المنطق لا يتعلق لا بالدلالة العقلية ولا بالدلالة الطبعية. أي وأحسنتم، غرضه كله يتعلق بمن؟ بالدلالة الوضعية اللفظية. أما الدلالة الوضعية غير اللفظية أيضا لا يتعلق غرض به. يبقى السؤال شنو السبب في ذلك؟ الجواب أو السبب في ذلك لأن الدلالة الوضعية اللفظية هي عليها مدار الإفهام والتفهيم، مدار التعليم والتعلم. لأن إذا أنت تريد تنقل أفكار ومعاني تنقلها بيا واسطة باللفظ، الموضوع لمعنى مقصود ومراد. إذن نقل الأفكار والمعاني يحصل بالدلالة اللفظية الوضعية، الوضعية اللفظية، لأن هي عليها مدار الإفهام والتفهيم. إذا تريد تنقل أفكارك للآخرين أو تفهم أفكارهم، أو هي مدار عليه مدار التعلم والتعليم. وإذا تريد تتعلم وتتعلم هم لازم تتوسط منه الدلالة الوضعية اللفظية. أما الدلالة العقلية والطبيعية، أولا المنطق ليس له غرض بها. شنو السبب؟ السبب الأول أنه الدلالة العقلية ما تتغير، ما تتغير. شنو يعني؟ يعني دائما يفهمها العقل بدون ما يحصل بها خطأ. إذا ما حصل بها خطأ بعد ما تقع في غرض منه المنطقي. ليش؟ لأن المنطقي غرضه شنو؟ تصحيح الأفكار. زين إذا دلالات هي دائما تحصل بالعقل بتخطأ، طبعا ما تخطأ طبعا ويا وجود توجه أسباب النفس، وتكون توجه سبب النفس يكون صحيح. إذا ما خطأت بعد ما يفيد غرض المنطق، ما يتعلق غرض بيه، لأن هو فائدة تصحيح الفكر. وإذا أنت دلالة ما يحصل بها خطأ، شنو غرض المنطق بها؟ شنو اللي صحح بها؟ هي أصلا ما بها خطأ، فلهذا ما تتعلق تحت غرضه. الدلالة الطبيعية، الدلالة الطبيعية أصلا هي على نحو التغير المستمر، لأن تختلف باختلاف الطباع. وإذا كانت تختلف باختلاف الطباع، هذا معناته أنه هي ليست مضطردة وماكو حاصر أو شيء يحصرها كقانون، وهي يعني أصبحت من الأمور الجزئية مو من الأمور الكلية. وإحنا سابقا قلنا المنطق شنو؟ قوانينه كلية، يتعلق بالأمور الكلية كقوانين. أما الأمور الجزئية اللي تختلف باختلاف الطباع والأفهام، هاي ما يتعلق غرض المنطقي بيها. فلهذا المنطقي غرض الأساسي يتعلق بالدلالة اللفظية الوضعية، أما العقلية والطبيعية فلا غرض له فيها، من جهة أنه العقلية لا خطأ فيها وهو قانون تصحيح فكر، من جهة الطبيعية تختلف باختلاف الطباع فهي جزئية وليست شنو؟ كلية. إضافة إلى ذلك هي تختلف باختلاف الأزمان والأمكان والأفهام، وإحنا هذا كله ما ينفعنا، لأن إحنا نريد نأسس بالمنطق شنو؟ قوانين كلية ما تختلف، كون جميع يفهمها على اختلاف طبائع الناس، على اختلاف لغتهم، ولأن هدفها هو فقط تصحيح الفكر. فلهذا لا يتعلق غرض لا في الدلالة العقلية والطبيعية. نعم يأتي السؤال إذا سائل سألك يقول لك إذا ما يتعلق غرض بها بالمنطق نعدل ما نتقسموها وتذكروها بكتب المنطق. الجواب إحنا نقول نقسمها حتى شنو؟ نميزها عن منو؟ الوضعية اللفظية اللي إحنا نحتاجها. فغرض التقسيم التمييز والبيان والإيضاح إنه حتى نفرغها عما لا تقع غرض لنا فيها. هذا تمام الكلام في المبحث الأول من مباحث الألفاظ اللي هو مبحث الدلالة. وصل كلامنا إلى المبحث الثاني، تقسيم الألفاظ. من المباحث الألفاظية المهمة اللي يتعلق بها غرض المنطقي هو إنه يريد يفهم الألفاظ كيف تدل على معانيها. هاي فهمها. الآن يريد يفهم الآخر إنه هاي الألفاظ المستعملة في المعاني إلها تقسيمات أو تفريعات. الجواب نعم، الألفاظ تقسم باعتبار معانيها، مرة باعتبار المعنى الواحد، يعني لفظ واحد باعتبار معنى، ومرة هذا يسموه بقيد الوحدة، هذا راح ناخذه ان شاء الله في موضوع المختص والمنقول والمرتجل والمشترك والحقيقه والمجاز. يعني عندنا لفظ واحد في قبال معنى، تارة يكون له معنى واحد وله معنى متعدد، هذا يسموه قيد الوحدة، وحدة اللفظ الواحد. هذا تقسيم أول. عندنا تقسيم ثاني، اللفظ متعدد بقيد التعدد بقيد الكثرة بيقابل معاني، هذا يسموه تقسيمات الألفاظ المتكثرة. وعندنا مرة تقسيمات للألفاظ مطلقا سواء كان بقيد الوحدة أو بقيد كثرة، يعني سواء كان لفظ واحد له معنى ومعاني أو كان ألفاظ متعددة في قبال معاني. فعندنا ثلاث تقسيمات للألفاظ، تقسيم اللفظ بقيد الوحدة، وتقسيم اللفظ بقيد الكثرة، وتقسيم اللفظ مطلقا يعني غير ناظرين ولا معتبرين لا قيد الكثرة ولا قيد الوحدة ولا قيد الكثرة. هذا التقسيمات، تقسيمات اللفظ إذا نسب إلى معنى. موضوعنا اليوم التقسيم الأول، تقسيم اللفظ الواحد إلى ما منسوب له من معنى، ماخذين بيه قيد، قيد اللفظ الواحد. يقسم اللفظ الواحد إذا نسب إلى معناه إلى ستة أقسام، مختص، مشترك، منقول، مرتجل، حقيقة، مجاز. اللفظ الواحد إذا نسب إلى معناه تارة ليس له إلا معنى واحد، يعني لفظ واحد في قبال معنى واحد، هذا يسموه مختص، يعني هذا اللفظ اختص وحدد بهذا المعنى لا غير. ها إذا كان لفظ مختص بمعنى واحد، هو لفظ واحد قبال معنى واحد، هذا يسموه اللفظ المختص. ليه يسموه مختص؟ لأنه لفظه اختص بمعناه ولا يشاركه فيه غيره، هذا سموه بالمختص، سموه بالمختص لأنه لفظ واحد اختص بمعنى واحد لا يشاركه فيه غير. طبعا اختص به يعني حدد به، لا يستعمل في معنى متعدد، هذا معنى المختص. ومرة عندنا اللفظ إذا نسب إلى معناه فله معاني متعددة، هذا الذي له معاني متعددة أربعة أقسام، خمسة أقسام، مرة يكون منقول، مرة يكون مشترك، منقول، مرتجل، حقيقة، مجاز، خمسة أمور. يعني اللفظ الذي له عدة معاني. الآن نأخذ، إذن أصبح بهذا التقسيم أن اللفظ إذا نسب إلى معناه تارة يكون لفظا واحد له معنى واحد فهذا مختص، وتارة يكون لفظا واحد له معاني متعددة فله خمسة أقسام. الآن نتكلم عن المختص. المختص أول هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد مختصا به، يعني لا يشاركه معنى آخر معه، مثل الإنسان، إنسان لفظ ليس له إلا معنى منه الحيوانية الناطقية، لفظ الحيوان ليس له معنى إلا شنو، هذا الكائن الحي الموجود الذي يحتاج إلى غذاء مثلا أو ماء أو له أفعال حياتية. بعد شنو، لفظة الحديد ليس لها إلا معنى مخصوص، ما هو معناها المخصوص، هذا المعدن اللي موجود في الخارج الصلب اللي ينصهر بالحرارة. وهكذا لفظ الماء ليس له إلا معنى واحد، هذا السائل الخارجي الذي به قوام الحياة ويشربه الإنسان. بعد الحجر، النبات، جيب أمثلة كثيرة، ألفاظ كثيرة لها معاني واحدة، السماء، الأرض، الشمس، القمر، هسه الشمس والقمر بي كلام يعني بعضهم جعله في باب المجاز. نجيب لك مثال الإنسان، النبات، الحيوان، الحجر، الحديد، هاي كلها شنو، كلها التراب، الفرس، البقر، هاي كلها ألفاظ لها معنى واحد. مثلا لفظة الفرس ليس إلا معنى شنو، الحيوان الصاهل. لفظة الغزال ليس لها إلا حيوان شنو، الحيوان الباغم يسموه. وهكذا هذه ألفاظ واحدة مختصة بمعاني واحدة. اللفظ الواحد الذي ليس له إلا معنى واحد هذا شنو نسميه، اللفظ المختص. تفضل شيخ حسن.
عفوا شيخ، الشيخ مظفر شوي الحديد هم يصير بإشكال.
لماذا؟
الحديد هم ينتقل هسه مجل الحديد.
لا لا، هذا قصدك أنه المجاز، عد رجل قوي، أنه رجل حديد.
رجل حديد موجود.
لا لا، هذا استعمال في هذا، لا استعمال في اللغة ماكو. ماكو غير معتبر، غير معتبر. احنا نريد الالفاظ المستعمله في اللغه، احنا عندنا بالعرف نقول لفظ رجل حديدي يعني بالقوه، هذا ما يعتبر مجاز.
يعني ايه؟ ترجع للصيغه الجايه، هذا رجل حديد ما موجود، رجل يعني هذا الحديد.
لا هذا ما مستعمل في اللغة، حتى في لغة العرب ماكو هيك كاستعمال في اللغة، ما موجود، فما معتبر، لأن هذا موجود. صاحب المقرر هو أشكل على المظفر، يقول الحديد مو من باب المختص، يمكن يكون من باب ياهو المشترك، أو تريد تقول الدخلة في باب المرتجل. الجواب أنه هذا ما معهود باللغة. المظفر وين ناظر بمثال الحديد؟ للغة، المعهود باللغة الحديد وين يصرف؟ للمعدن، للمعدن اللي يصير بالحرارة. أما إذا أنت ردد الدخلة باب المشترك أو باب أو باب مثلا المجاز، رجل حديدي بالقوة، هذا ما معهود في اللغة، ما مستعمل. إحنا نريد المعهود والمستعمل في اللغة. هذا بالنسبة للمختص. عندنا بعد شنو مثال آخر؟ المشترك. المشترك هو اللفظ الذي يتعدد معناه بتعدد الوضع، يعني لفظ ولفظ تعد صار فيه تعدد بالوضع، فوضع لمعاني متعددة، كل معنى وضع له وضع على حدة من دون أن تكون الوضع متساوي، يعني ما مسبوق وضع على وضع، وماكو مناسبة وضع له مناسبة مع وضع آخر. هذا معناته أنه لفظ المشترك وضع لمعاني متعددة، كل وضع وضع به الواضع اللفظ لهذا المعنى وضعه على حدة من دون أن يسبق وضع على وضع، من دون وجود مناسبة وضع مع وضع. مثال اللفظ المشترك اللي ذكر إياه المصنف هو مثال عين. عين لفظ مشترك يطلق به، وتارة يراد به العين الباصرة، ومرة يراد به العين الجاسوسة اللي تتجسس. نقول للعدو له عين في بلدنا، يعني له جاسوسة في بلدنا. ومرة نقول عين من الماء الصافية، يعني عين ينبع من الماء. ومرة بعد شو نقول؟ مرة نقول عين من الذهب، يعني منجب من الذهب. فعين قد تكون هي لفظ واحد، عين لفظ واحد، بس له معاني متعددة، معنى الإبصار، معنى الجاسوسية، معنى الذهب، معنى معنى مثلا الماء وإلى آخره، ينبوع الماء، فله معاني متعددة. هذا مثال لفظ العين، لفظ واحد له معاني متعددة، يسموه اشتراك لفظي، لأن احنا عندنا المشترك نوعين، مشترك لفظي ومشترك معنوي. المشترك اللفظي شنو؟ لفظ واحد له معاني متعددة. وأكو مثال للمشترك المعنوي، لفظ واحد له معاني متعددة بتعدد أفراده، مثل لفظة الجون. في اللغة لفظة الجون يراد بها اللون، يراد بها شنو؟ اللون، يعني 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 معنى اللون، بس أفراد اللون متعددة، وأفراد ويمة بالأبيض والأسود. فإذا ذكرنا لفظ له معاني متعددة وهو لفظ واحد في قبال معاني متعددة، هذا يسمى اشتراك لفظي. وإذا ذكرنا لفظ له معنى واحد بس معانيه تتكثر بتعدد الأفراد، مثل الجون في قبال معنى اللون، لكن اللون بأفراد الأسود والأبيض، هذا يسموه مشترك معنوي. يعني هو اشتراك بي وين حصل؟ بالمعنى. ذاك الاشتراك بي وين حصل؟ باللفظ. فإذا ذكرنا لفظ في قبال معاني متعددة، الألفاظ لفظ واحد في قبال معاني متعددة، هذا مشترك لفظي، مثل لفظ العين. وإذا ذكرنا لفظ له معنى واحد، معنى اللون، لكن معاني اللون، معنى اللون لها أفراد متعددة، مثل الأبيض والأسود، هذا شنو نسميه؟ مشترك معنوي. فالمشترك على قسمين، تارة يكون لفظي وآخر يكون مثل معنوي. مثال آخر نذكر لكم في باب الاشتراك، إذا واحد قال رأس، نقول هذا رأس شو تريد به؟ رأس إنسان، رأس حيوان، رأس المال، رأس شنو؟ الرأس هو يطلق باللغة، نقول لك هذا مشترك لفظي.
إذا قال رأس إنسان خصصة،
صار متخصص، يجيب قرينة على إيضاحه. راح يأتينا إن شاء الله المشترك يحتاج إلى قرينة لبيانه، يحتاج قرينة لبيانه، لأن هو مشترك له عدة معاني. السائل راح المستمع يسألك، يقول لك أي معنى تريد من المعاني، فيحتاج قرينة لإيضاحه. مثال آخر نذكركم في باب المشترك، مثال إذا شخص قال عجوز، العجوز يطلق كلفظ على الرجل وعلى المرأة، فأنت شو تريد بعجوز الرجل وعجوز الامرأة؟ مثال رابع، إذا شخص قال مولى، مولى تطلق على السيد وتطلق على من؟ على العبد. حددنا شو تريد سيد لو عبد؟ مثال سادس ما ورد في القرآن الكريم ما والنساء يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القروء في اللغة تطلق على الحيض وتطلق على الطهر، فأنت شو تريد بي 3 قروء؟ يعني عدة المطلقة 3 قروء. شنو 3 قروء؟ يعني 3 حيضات لو 3 طهرات، وأكو فرق بين بين الطهرة الحيضة والطهرة، لأن أكو فرق بالزمان، مرة المرأة تحيض ومرة تطهر. هذا من يا باب المشترك اللفظي. المشترك اللفظي موجود كثير في لغة العرب، يحتاج قرينة علما لإيضاحه وبيانه. هاي أمثلة المشترك اللفظي كثيرة. نعم، الآن نطبق لكم هذا المقدار حتى يسعفنا الوقت. قال تقسيمات الألفاظ لللفظ المستعمل، طبعا يعني المستعمل في معنى محدد ومخصوص، هذا قيد حتى يحترز به عن اللفظ المهمل، لأن العرب من عادته لا تستعمل الألفاظ المهملة التي لا تستخدم في قبال معاني مقصودة ومرادة. بما له من المعنى له عدة تقسيمات عامة لا تختص بلغة دون أخرى، يعني هاي تقسيمات الألفاظ في قبال المعاني مو فقط بلغة العرب، حتى في قبال اللغات الأخرى. لهذا المنطق يبحثه، لأن احنا قلنا المنطق هو ما مختص بالعرب، المنطق جميع اللغات، جميع الناس يحتاجون في تصحيح أفكار. أحسنتم. وهي أهم مباحث الألفاظ بعد بحث الدلالة، يعني أهم مبحث لفظي بعد مبحث الدلالة يأتي يا مبحث تقسيمات الألفاظ. ونحن ذاكرون هنا أهم تلك التقسيمات وهي 3، لأن اللفظ المنسوب، يعني عندنا 3 تقسيمات للألفاظ. اللفظ المنسوب إلى معناه تارة ينظر إليه في التقسيم بما هو لفظ واحد، يعني ماخذين بقيد الوحدة، لفظ واحد في قبال أما معنى واحد أو معاني متعددة، لفظ واحد. فانقسم، نقول يقسم إلى مختص ومشترك ومنقول مرتجل حقيقة مجاز، ومرة وأخرى بما هو متعدد، يعني بما هو لفظ متعدد، يعني نأخذ بقيد تعدد اللفظ، قيد أنه لفظ متعدد في قبال معاني. فاختلف التقسيم، ذاك يا تقسيم لفظ واحد في قبال معنى ومعاني، هذا يا تقسيم ألفاظ متعددة في قبال معنى ومعاني. وتارة تؤخذ تقسيمات الألفاظ مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني لا بشرط الوحدة ولا بشرط الكثرة، بنحو الأعم، يعني سواء كان كثير أو شنو، قيد قل أحسنتم، بقيد وحدة أو بقيد كثرة، ما لاحظين بهذا الأمر، مطلقا لللفظ الواحد واللفظ المتعدد له تقسيمات أخرى سوف نذكرها، سواء كان واحدا أو متعددا. المختص والمشترك والمنقول والمرتجل والحقيقة والمجاز. تقسيم اللفظ الواحد الدال على معناه بأحد الدلالات 3 المتقدمة. يا دلالات مطابقية، تضمنية، التزامية. يعني دلالات اللفظ على معناه سواء كان بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، يقسم كلفظ واحد في قبال معاني إلى هاي التقسيمات. إذا نسب إلى معناه فهو على 5 أقسام، لأن معناه أما يكون واحدا أيضا، يعني شنو أيضا؟ كما هو لفظ واحد هو معنى له معنى واحد أيضا، هاي معنى كلمة أيضا، يعني لفظ واحد في قبال معنى واحد، هذا شو نسميه؟ مختص، يعني لفظ اختص بمعناه ويسمى المختص. وأما أن يكون متعددا، يعني لفظ واحد في قبال معاني متعددة، هاي المعاني المتعددة أكو 4 أنواع إلها، لو مشترك، لو منقول، لو مرتجل، لو حقيقة، لو مجاز. فهذه 5 أقسام. أولا المختص هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص به، طبعا ليس له إلا معنى واحد باستعمال اللغة، مثل لفظة الحديد. لفظة الحديد باستعمال اللغة دائما يطلق بها شنو؟ المعدن. المعدن أما ما أشكل به صاحب المقرر على المنطق المظفر يقول الحديد، لا يمكن نستعمله بالرجل الحديدي، بالرجل القوي، نقول هذا استعمال شبيه ما معهود باللغة، ما معهود باللغة. اللفظ المعهود باللغة استعمال لفظ في قبال معنى، بخلاف الأسد والشجاعة، لا معهود باللغة يريدون به شنو؟ معاني متعددة. فهذا دخلناه باب منه راح يأتينا بباب المجاز. نعم. قال المختص اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد فاختص به، مثل حديد، شنو معناه؟ هذا المعدن المعروف اللي يتمدد بالحرارة. حيوان، هذا الكائن الحي الموجود الذي له أفعال حياتية. وهكذا، يعني شنو؟ إنسان، خشب، هواء، نبات، أرض، سماء، ماء، تراب، فرس، بقر، أعدد بما شئته. ألفاظ كثيرة في لغة في اللغة لها معاني واحدة كلها.
حيوان مو بير مرة حيوان ناطق وحيوان
هذا هذاك تقسيمات بس كمعنى. ليش الحيوانية الموجودة بالإنسان مو نفس الحيوانية الموجودة بالفرس؟ مو كونه كائن حي يعيش يأكل يشرب ينام يتزوج، هذا فصل فصله فرقه بس هذا فصله وفرقه لا يعني شنو تغير معناه. معنى الحيوانية في الإنسان هو نفسه معنى الحيوانية بالفرس، يأكل يشرب ينام يتزوج يعيش حي ميت كلها موجودة. أكو غير معنى موجود به؟ هسه تقول مو هذا بناطقية وهذا بصاهلية، نقول لك هذا فصل، فصل الفارق مو فصل المعنى، مو يغير المعنى يفرقه فصل الفارق تقسيمه. اثنين، المشترك هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع، يعني لجميع تلك المعاني، كل على حدة. بس انتبه لهاي عبارة كل على حدة، شنو معنى كل على حدة؟ أحسنتم، يعني الواضع إجا أول مرة وضع هذا الوضع وراد هذا المعنى وانتهى منه، إجا مرة لخ وضع هذا اللفظ وراد منه معنى آخر، وجا مرة ثالثة وضع لفظ العين وراد منه معنى ثالث، بحيث الألفاظ واللي وضعت لمعاني لا تجمعها مناسبة واحدة، ولا يوجد وضع متقدم ومتأخر على وضع آخر، يعني ماكو مناسبة بين الأوضاع، كلها موضوعة لوضع واحد بمعاني متعددة بأوضاع متعددة. هذا معنى كل على حدة، يعني وضع للجميع على السوية في مرتبة واحدة من دون ملاحظة المناسبة بين المعاني، أو سواء وجدت مناسبة أو لم توجد. فعندما يضع الواضع اللفظ للمعنى الثاني يضع بوضع مستقل عن منه، لا ربط له بالوضع الأول. هذا معنى كلمة كل على حدة، هاي عبارة دقيقة بها معنى كل على حدة، ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضع الآخر. هذا معناته كل على حدة، ما مسبق وضع على وضع، لأنه إذا سبق وضع على وضع راح يدخل باب المنقول، راح يأتينا المنقول ترى بوضع سابق على وضع لاحق، وكذلك باب المرتجل هم بوضع سابق ووضع شنو لاحق. المشترك شنو فرق عن المنقول والمرتجل؟ هاي العبارة من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضع الآخر، بخلاف المنقول والمرتجل أكو بوضع مسبوق عن وضع متأخر. مثل عين الموضوع لحاسة النظر يعني البصر، وينبوع الماء يعني موضوع بوضع آخر لينبوع الماء، وبوضع ثالث للذهب، وغيرها بوضع الرابع للجاسوسة، وهكذا أو بوضع الخامس لعين المال أو وإلى آخره. هذا طبعا مثال جاب المصنف المن للمشترك اللفظي. ما معنى المشترك اللفظي؟ قلنا هو اللفظ الواحد الذي له معاني متعددة، وجاب لنا مثال ثاني مثال الجون. مثال الجون في اللغة مثال المن للمشترك المعنوي. الجون اسم للون، أي لون يراد به معنى اللون، بس هذا معناه اللون، هذا المعاني إلى أفراد متعددة بالأفراد الأبيض والأسود. شلون تفرق المشترك المعنوي عن المشترك اللفظي؟ المشترك اللفظي لفظ واحد له معاني متعددة، المشترك المعنوي لفظ واحد له معنى واحد لكن المعاني مالته متعددة بتعدد أفراده. مثل الجون يراد به معنى واحد اللي هو اللون، بس اللون إلى أفراد الأبيض والأسود، هذا الفرق بين الاشتراك اللفظي والمعنوي. والمشترك كثير في اللغة العربية، يعني العربية من ميزاتها تستعمل واي الألفاظ المشتركة، تحتاج قرينة لإيضاحها وبيانها وفرزها عن الآخر. يأتي السؤال، المختص سميناه مختص لأن معناه اختص بلفظه. السؤال، المشترك ليش سمي مشترك؟ أحسنتم، اللفظ المشترك سمي مشتركا لاشتراكه بالمعاني على السوية من دون ترجيح لبعضها على بعض الآخر. يعني من أذكر لك عين تحضر عندك جميع معاني العين، ينبوعة جاسوسة نابعة باصرة، ما تقدر تميز، لازم أجيب لك شنو آني قرينة عينية أعين لك، ترى أريد العين الباصرة، أقول عيني مثلا مريضة، يلا فهم شو تريد بيها عين الباصرة، أو أقول مثلا العين تنقل أخبار البلاد، تشتفهم تريد الجاسوسة، هذا يسمو قرينة تعيينية. اللفظ المشترك مشترك بالمعاني على السوية المعين للمعنى به والمميز له عن الآخر هو القرينة التعيينية، فلا بد يأتي بقرينة تعينه وتميز عن الآخر. وأمثلة المشترك اعطيناكم كثيرة، مثل رأس، عجوز، قرء، مولى. وأنت إذا تراجع الكتب وكتب اللغة تجد كثير من المشتركات اللفظية والمعنوية. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم جميعا.
سبحان الله. دلالة ما قبل لو وين؟
اللي بتح